الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، سمعنا من كلمات المشايخ حفظهم الله خيرًا كثيرًا، وسمعنا الآن من كلمة الشيخ الفاضل الحبيب أبي جعفر صلاح بن علي سعيد العدني الخير الكثير. وهذا الخير الذي نعيشه والذي نراه ونشاهده يسر به كل مسلم كما سمعته، بل هي أمان تحققت لعلمائنا ومشايخنا. من كان منهم قد مات رحمه الله، ومن كان حيا شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه كم كان يحث على نشر المراكز، وكم كان يفرح إذا سمع أن طالبا من طلابه فتح الله عليه وانتقل إلى منطقة من المناطق فتح بها مركزا يعلم الناس العلم والكتاب والسنة. كم سمعناه وهو الإمام الذي يرحل إليه من الآفاق وهو يقول في بعض الدروس: فتح أخونا الشيخ الفلاني مركزا في المنطقة الفلانية، فأنصحكم بالرحلة إليه والجلوس بين يديه. بل في مرة من المرات في أيام البرد قال: يا إخوة، من شق عليه البرد ها هنا فمركز الشيخ الفاضل أبي ذر عبد العزيز بن يحيى البرعي مناسب للجو، فمن أحب أن ينتقل إليه فلينتقل. وما زال رحمة الله عليه يحث، يوجه، ينصح، ويفرح فرحا شديدا كما سمعتم إذا حصل مثل هذا الخير. وهكذا فضيلة شيخنا ووالدنا الإمام أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله، والله الذي لا إله غيره، كما نعرف عنه ومنه كما جالسناه، والله لو كان حياً لسر بهذا المنظر وهذا المركز سرورا لا يعلمه إلا الله، لأنه رحمة الله عليه كان حريصا أيضا على هذا الخير، موجها ناصحا. وتعلمون كيف كان فرحه بمركز الفيوش العلمي، وكيف ناصره، وكيف آزره، وكيف قام عليه حتى صارت البذرة الطيبة كما تشاهدونها الآن وتلاحظونها بتوجيهه ونصحه وبجهود شيخنا عبد الرحمن العدني رحمة الله تعالى عليه، وأسكنهم جميعا فسيح جناته. فعلماؤنا ومشايخنا الأموات وهكذا الأحياء ما منهم من أحد إلا وهو والله فرح ومسرور ويدعو لهذا المركز الناشئ وللشيخ الفاضل حفظه الله ورعاه لشيخنا نعمان بالتوفيق والسداد والتأييد. وهذا لمسناه منهم جميعا حفظهم الله، فنحمد الله عباد الله على هذا الخير الذي تحقق، وجزى الله خيرا كل من أعان ويعين على استمرار هذا الخير، جزى الله خيرا كل من كان له جهد، سواء كان هذا الجهد قليلا أو كثيرا في قيام هذا المركز من العلماء وطلبة العلم ومن العوام، وهكذا أيضا من المسؤولين والقادة وفقهم الله، الذين ناصروا هذا المركز وهذه الدعوة المباركة، وحصل هذا الخير وانتشر، ولا زال بفضل الله الجميع يؤمل ولله الحمد أن ينتشر الخير أضعافا مضاعفة. حق والله ليختل أن تفرح وتختل، كيف والخير والعلم فيها يرفل، والشر والفساد عنها يأفل، الكل في انتشار واستمرار هذا الخير يأمل، وبتعاون الجميع يتم ويكمل. الحمل عباد الله يثقل، لكن بتوفيق الله وصدق النية يتيسر ويسهل. فالحمد لله على هذا الخير العظيم الذي نعيشه، وعلى هذا المركز المبارك الذي نتفيأ في ظلاله. يقوم عليه شيخنا الفاضل نعمان بحكمة واتزان ونظر وإمعان وبذل وإحسان، ويشاركه في ذلك تلميذه وصاحبه النبيل نعم الخليل الشيخ جميل، فوفقهم الله وأعانهم وأخذ بأيديهم. حضرنا هذه الدورة المباركة وانتفعنا بها والله أيما انتفاع، واستفدنا منها استفادة عظيمة من دروس شيخنا نعمان بن عبد الكريم الوتر وفقه الله، ومن باقي المشائخ. شيخنا نعمان بن عبد الكريم الوتر شمس مضيئة ليس دونها غيم ولا قطر، مجالس ماسعة مفيدة ليس فيها ملل ولا سآمة ولا خطر، نصر دين الله وسنة رسول الله فما توانى ولا فتر. شيخنا نعمان الوتر دروس كالدرر وكلمات غرر، ونصائح وتوجيهات لا تساويها فضة ولا ذهب في السرر. فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا لا نستطيع عباد الله له عدلا ولا حصرا، ونحن نرى ونشاهد هذا الخير بفضل الله. المهم عباد الله، المهم إخواني في الله، أن ننتبه لأمر مهم الجميع بحاجة إليه، العالم والمتعلم والسامع والمتكلم، الجميع بحاجة إليه، الغائب والحاضر، الكل يحتاج أن ينتبه له مع انتشار الخير والعلم، ألا وهو الحرص على الانتفاع بالعلم. كلنا اليوم بفضل الله يحضر، يسمع الدروس، يسمع المواعظ، يسمع الكلمات، فهل انتفعنا بما نسمع عباد الله؟ هل انتفعنا بما نسمع؟
هل كان هذا العلم رائدا لنا إلى الله، دافعا لنا إلى طاعة الله، محذرا لنا من معصية الله؟ يقول مالك بن دينار: كما في شعب الإيمان للبيهقي: من طلب العلم ليعمل به كسره العلم، ومن طلب العلم لا ليعمل به زاده كبرا. انظر، من طلب العلم ليعمل به كسره العلم، حمله على التواضع والخضوع والتذلل لله والإقبال على الله، لكن من طلب العلم لا ليعمل به زاده عياذا بالله كبرا، زاده عياذا بالله إعراضا، زاده نفورا. المصيبة عباد الله عندما يأتي العلم حج على العبد يوم القيامة، بدل أن يكون سببا له في دخول الجنة يكون عياذا بالله حج عليه، بل ربما كان عياذا بالله سببا لدخوله النار، سببا لدخوله النار. يقول وهب بن منبه كما جاء عند أبي خيثمة في كتاب العلم، وعند أبي نعيم في الحلية، وعند ابن المبارك في الزهد، يقول وهب بن منبه: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. انتبه، إن للعلم طغيانا كطغيان المال. كم من إنسان يا عباد الله إذا نال المال طغى، إذا حصل المال بغى، إذا جمع الأموال تفلت عن طاعة الله وعن عبادته، إذا حصل المال قصر في طلب العلم وفي تحصيله. يقول والأثر وإن كان جاء من طريق رجل مبهم عنه، لكن كما قال بعض العلماء الواقع يشهد له: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. طغيان العلم مصيبة بلية من طغيان العلم على طالب العلم عياذا بالله، أن يحتكر الأقوال والأفهام والفتوى، فلا قول إلا قوله، ولا فهم إلا فهمه، ولا فتوى إلا فتواه. من طغيان العلم عياذا بالله أنه أي طالب العلم أو العالم يرى قوله حقا وصوابا لا يمكن أن يتطرق إليه خطأ، وأن قول غيره خطأ لا يمكن أن يتطرق إليه الصواب. من طغيان العلم عياذا بالله أن يحتقر الإنسان إخوانه من العلماء ومن طلبة العلم، وأن يزدريهم وأن لا يرى لهم قيمة ولا منزلة ولا مكانة. من طغيان العلم أن يستخف الإنسان بالعلماء وبأقوالهم وبفتاويهم ويحتقرهم كل الاحتقار. من طغيان العلم أن الإنسان سرعان ما يغضب إذا تعقب إنسان قوله، بغض النظر عن التعقب هل هو صواب أو خطأ، لكن بمجرد ما يسمع أن فلان تعقب قوله أو أن فلان أراد أن ينصحه في مسألة من المسائل غضب من ذلك أشد الغضب، وكأنه عياذا بالله ليس بأهل لأن ينصح ولا أن يوجه ولا أن ينبه ولا غير ذلك. هذه المصيبة، كل المصيبة عباد الله، هذه المصيبة عندما يكون الإنسان بدل أن ينتفع بالعلم يطغى به، يترفع، يأتي يطلب علم، ربما تجدهم يترفع على مشائخه الذين يتعلم منهم، على مشائخه الذين يطلب العلم عليهم يترفع عليهم، يرى أنهم لا شيء. محمد بن مسلم ابن وارة محدث، لكن يقول الذهبي كان فيه كبر، كان فيه بأو، دخل على شيخه الشاذكوني يريد أن يسمع منه الحديث، فقال له الشاذكوني: من أنت ومن أين؟ قال: أنا من الري، ألم يبلغك خبري؟ ألم تسمع بنبئي؟ أنا ذو الرحلتين، أنا ذو الرحلتين. كيف يتفاحص؟ يتفاصح. قال: وجعل يتقعر في كلامه، ما بلغ خبري، ما بلغت نبئي، أنا ذو الرحلتين. فسأله شيخه شذكوني، قال: حديث إن من الشعر لحكمة، من رواه؟ قال: حدثنا به أصحابنا. قال: من أصحابه؟ قال: أبو نعيم وقتيبة بن سعيد. أبو نعيم شيخه، سمع منه الحديث، وقتيبة شيخه، ويقول: حدثنا أصحابنا. قال: هؤلاء أصحابك؟ قال: نعم. قال: يا غلام هات الدرة، هات العصا. فأمسكه وضربه 50 مقرعة، 50 صوت، ثم قال له: هؤلاء أصحابك، لو حدثتك أنا إيش ستقول؟ حدثنا بعض غلماننا، حدثنا بعض غلماننا ستقول. خرج من عنده إلى أين؟ إلى أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني. فقال له أبو العلاء: من أنت؟ قال: ألم يبلغك نبئي؟ ألم تسمع بخبري؟ أنا ذو الرحلتين، محمد بن مسلم ابن وارة. قال: ذو الرحلتين، نبأك، خبرك، وارة، ما أدراك ما وارة؟ والله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيهم. انظر كيف أن الطالب يحرم نفسه عندما يتعالى، يتعاظم بقليل من العلم، يطغى، ترفع. انتبه، العلم يزيدك سكينة، يزيدك وقارا، يزيدك خشية لله. حجاج بن أرطأة، انظر ترجمته، ذهبي لما ذكر وغيره ذكروا إيش كان فيه من بأو كبر، صلى الله السلام والعافية. هذا حجاج بن أرطأة هو نفسه يعترف، يقول: أهلكني حب الشرف، حب الشرف. في مرة من المرات يقول: لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في جماعة، لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في جماعة. الذهبي في الميزان قال: قبح الله هذه المروءة، كان لا يحضر صلاة الجماعة. فقال له: ما لك لا تحضر صلاة الجماعة؟ قال: أنا أحضر معكم الجماعة حتى يزاحمني الحمالون والبقالون، أحضر معكم الجماعة حتى يزاحمني فيها الحمالون والبقالون. فانظر عبد الله، أليس هذا من البلاء؟ أليس هذا من المصيبة؟ أليس هذا من الفتنة على العبد أن يكون هذا حاله، أن يترفع عن حضور الجماعة لأنه يحضر البقال والحمال ويحضر عامة الناس، ما يحضر الجماعة لأجل ذلك عياذا بالله. مصيبة بلية على الإنسان. انظر ترجمة الحسن بن صافي في بغية الطلب، في بغية الوعاه، في أيضا تاريخ الإسلام، في السير، في غير ذلك. هذا الحسن بن صافي كان عالما في شتى الفنون، في الفقه، في الأصول، في كل الأبواب، لكنه كان أكثر ما يهتم به علم النحو، علم النحو. فداخله من الطغيان والعجب والغرور ما لا يوصف، ما لا يوصف. يعني كان يذكر سيبويه إمام النحو فيقول: وهل سيبويه إلا من رعيتي وحاشيتي، ولو عاش ابن جني فليس له إلا أن يحمل غاشيتي. قل: سيبوي والكبار ما هم إلا من رعيتي، من طلابي، من تلاميذي. ولو عاش ابن جني أبو الفتح المشهور بالنحو قال: لم يحمله إلا حمل غاشيتي، أن يكون ماذا؟ من أتباعي وممن يخدمني. يقول السيوطي في بغية الوعاه: وكان يستخف بالعلماء، كان إذا ذكروا له عالم من العلماء يقول: كلب من الكلاب، كلب من الكلاب. تلميذه مرة يقرأ عليه قال قال أبو علي الفارسي، مشهور الفارسي في علم النحو، قال أبو علي الفارسي، قال دعه كلب من الكلاب. قال فذكرت الفتح بن جني، قال دعه كلب من الكلاب. وكان يلقب نفسه ملك النحاة، ويغضب ممن لا يقول له ملك النحاة، لقبه ملك النحاة. يقول ابن العديم في بغة الطلب قال وقد طرأ بعضهم بخطه وكتبه ملك العلماء عموما والنحاة خصوصا الحسن بن صافي. فكان كلما ذكر واحد كلب من الكلاب، عالم جليل يقول كلب من الكلاب. أخيرا دخل عليه مرة بعض طلابه والناس يقول العلماء كلب من الكلاب كلب، فقال له يا هذا أنت إذا لست ملك النحاة، أنت ملك الكلاب، ما دام كل هؤلاء النحاة كلب كلب أنت ما أنت ملك النحاة، ملك الكلاب. فقال أخرجوه وأمر بطرده. ترفع تعالي، ترفع تعالي عند الناس. من كان هذا حال عباد الله؟ هل ينتفعون بعلمه؟ هل يقبلون عليه؟ يعني من الطرائف في ترجمة هذا أخواني في الله أنه السلطان محمود بن سبكتكين خلع عليه خلعة، أعطاه ثوب له قيمة عظيمة للحسن بن صافي، فلبس هذه الخلعة وخرج فيها. فقدر أنه كان رجل عنده تيس في السوق يتكسب بهذا التيس، يعني يعطي بينه وبين التيس حركات معينة، إذا أراد شخصا يؤشر له عليه فيذهب ذلك التيس بين الجموع ويخرج ذلك الرجل. فبين هذا الرجل في السوق والناس مجتمعون، مر الحسن بن صافي عليه ذلك الثوب والهيئة والخلعة التي أعطاها السلطان، فرأى هذا الرجل والناس مجتمعون جلس في وسطهم. فلما رآه الرجل ورأى عليه الحلة تلك واللبسة قال للتيس في مجلسي رجل رفيع الذكر عظيم القدر ملك في زي عالم، أخرجه من بيننا من بين الناس. وأشار إلى الحسن بن صافي بإشارة، التيس تخطى الناس كلهم أتحط يدعو عليه. فما كان من الحسن بن صافي إلا أن خلع هذا الثوب الغالي وأعطاه صاحب التيس. السلطان غضب لما سمع وأرسل إليه حلة عظيمة أعطيك إياها تعطيها لهذا الرجل؟ قال يا مولاي اعذرني، أنا في بلدك فيها 100,000 شخص ما عرف قدري إلا هذا التيس، ما عرف قدري إلا هذا التيس، ما أحد عرف قدره. إيش السبب أن ما أحد عرف قدره؟ ما سمعتم إخواني في الله، هذا الذي جعل الناس ما يعرفون قدره، ما يعرفون مكانته. والعجيب يا إخوان العجيب، حتى تعلم لماذا نقول إخواني في الله ينبغي على الإنسان أن يدرس وأن يتعلم العلم على أيدي علماء أهل السنة الناصحين كأمثال مشائخنا وشيخنا وفقه الله، أن التلميذ يتخلق بأخلاق شيخه ويتأدب بآداب من يتعلم على يديه. هذا الحسن بن صافي لما ترجم له صاحب بغية الطلب في تاريخ حلب قال وقرأ عليه علي بن الحسن ابن عنتر الملقب بشميم، وأخذ عنه الترفع على الناس والتعظم. تلميذ علي بن الحسن ابن عنتر الملقب بشميم أخذ عنه الترفع وزاد عليه، زاد، فتح الله عليه في اللغة والعلم، بدل أن يخضع يتواضع ترفع، طغى، طغى إخواني في الله طغيانا عظيما، أشد من شيخه، أشد من شيخه حسن بن صافي. ذكر ياقوت قال دخلت عليه فجلست بين يديه والناس عنه نافرون، لأنه ما يبالي بأحد ولا يحترم أحد، ما يرى إلا نفسه. فجلست بين يديه فقلت جئت أسمع منه، قال أي العلوم تريد؟ أي العلوم؟ قال ما ترى؟ قال أنا اخترت الأدب، اخترت الأدب، علم الأدب، فماذا تريد؟ قال إيش عندك؟ قال فجعل يذكر لي ألف أبو تمام الحماسة، هذا طالب العلم الآن لو يريد يتعلم في الشعر وفي لغة العرب في معانيها يقرأ الحماسة ويقرأ شروحها، ينظر إيش من حصيلة سيخرج فيها بالشعر، لأن أبا تمام انتقى من أشعار العرب المتقدمين كتابا نافعا سماه الحماسة وقسمه على الأبواب التي توجد في الشعر. قال: كتب أبو تمام الحماسة وجمعها ثم سب أبا تمام وشتمه، قال: وأنا كتبت حماسة من رأسي، لو قرأها الناس لأغنتهم عن حماسة أبي تمام. ثم ذكر أبا نواس وقال: قال كذا وكذا وأنا كتبت شعرا أحسن من شعره، وسب أبا تمام. ذكرت له أبا العلاء المعري قال: كلب من الكلاب، كلب المعرة تذكره بين يديه، وأنشد لي من شعره. فقال لي: إيش تقول؟ قال: استحسنت ما شاء الله، شعر حسن. قال: ما عندك إلا الاستحسان بس؟ قال: إيش أقول له أكثر من كذا؟ إيش أقول له؟ قال: تقول هكذا. ثم قام يرقص ويصفق بيديه، يرقص ويصفق بيديه حتى تعب، ثم جلس. فقال: المصيبة أني بين أناس بهائم لا يفرقون بين الدر وبين البعر وبين الياقوت وبين الحجار. قال: ثم شطح بي الكلام ومعجب بعلمه وشعره وفصاحته، قال: شطح بي الكلام فقال لي: اعلم أنه لا يوجد في الوجود إلا خالقان، خالق في السماء وخالق في الأرض، فالذي في السماء الله والذي في الأرض أنا. انظر يا الله، والذي في الأرض أنا. ثم قال: هذا الكلام لا يحتمله العامة، لكن أنا أقول لك أنني إنما أستطيع أن أخلق الكلام، أن أخلق الكلام. فتأمل، أليس هذا يذكرك أخي في الله بقول وهب بن منبه: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. عندما يصل الإنسان إلى مثل هذه الحالة، إلى مثل الدرجة، احتقار، ترفع، لا مبالاة بأحد، لا مبالاة لأحد ممن عنده علم خير، ما يرى إلا هو، ما يرى إلا نفسه. أحمد بن عبد الله الصبري عالم من علماء اليمن، من صبر بتعز، كان عنده علم، كان عنده فصاحة، نزل إلى زبيد فناظر علماءها فأفحمهم، أفحمهم، ما أحد استطاع أن يرد عليه. فتمثل بقول القائل: لما نزلت اليمن رأيت وجهي حسنا، أف لها من بلدة أفقه من فيها أنا، أف لها من بلدة أفقه من فيها أنا. ثم سأل: من أعلم الناس في ذلك الوقت؟ فقالوا: عالم في أبيات حسين، بلدة المعروفة، يقال له علي بن مسعود. قال: أرحل إليه وأفحمه، وأفحمه. فرحل إليه فدلوه على مسجده والطلاب فيه، فقابل تلميذه عمرو بن علي بن عمرو، تلميذ علي بن مسعود، فظنه علي بن مسعود، فقال: أيها الفقيه، أريد أن أناظره. قال: تفضل، تفضل. فطرح مسألة على عمرو بن علي، فإذا به يرد عليه، ثانية رد عليه، ثالثة، ثم قال: انتهيت. قال: انتهيت. قال: أنا أطرح عليه. فطرح عليه مسائل هذا الصبري ما استطاع أن يجيب عليها. قال: كيف رأيت وجهك الآن؟ كيف رأيت وجهك؟ عندما كان يقول: رأيت وجهي حسنا، أف لها من بلدة أفقه من فيها أنا، كيف رأيت وجهك الآن؟ قال: أيها الفقيه علي بن مسعود، أعتذر إلى الله ثم إليه، لا أعود. قال: ما أنا الفقيه، أنا تلميذ من تلاميذه، أنا تلميذ من تلاميذه، الفقيه جالس في المحراب، اذهب جلس إليه. ما استطاع يتكلم، قال: هذا تلميذه أفحمني، كيف لو جلست إلى الشيخ؟ كيف لو جلست إليه؟ هكذا يا إخواني في الله، هكذا الانتباه، الانتباه. ابن الأثير رحمه الله عندما ذكر هذا الأثر، عندما ذكر هذا الأثر، قد أطلنا ونختم الكلام، عندما ذكر هذا الأثر: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، قال: لأنه يحمل طالب العلم، أو قال: يحمل صاحبه على أن يترخص فيما اشتبه عليه إلى ما حرم عليه، وأن يترفع على غيره، وألا يعمل به كما يفعل رب المال. يبين لنا كيف يقع الطغيان، كيف يقع الطغيان بالعلم. قال لأنه يحمل صاحبه على أن يترخص في الشبه إلى المحرمات، يكون أمر شبهة ما يبالي، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحرام ويأكل الحرام. مصيبة إخواني في الله، مصيبة أن يترفع على غيره ألا يعمل بالعلم. اليوم كم من إنسان يسمع الآيات، يسمع الأحاديث، يسمع الوعظ، يسمع التذكير، لكن عند الواقع وعند التطبيق أين هو من هذا؟ أين هو؟ طالب علم على خير، يحفظ الخير، يحفظ العلم، لكن يأتي عند المال شيء مشبوه، شيء محرم، تجده ما يبالي، ما يبالي، ربما على المال يقاتل مقاتلة، يضارب مضاربة، حلال ولا حرام؟ وكما قال شيخنا أبا موسى وفقه الله، قال كم من إنسان سني سني وعند المال يتحول جني، كم من إنسان سني سني لكن عند المال يتحول إلى جني، ما يبالي، ضارب يقاتل يفعل يصنع، المهم أن يحصل المال. أين أثر العلم عليك في هذا؟ أين أثر العلم عليك؟ أين انتفاعك بالمال بالعلم؟ المال فان، المال زائل. كم من إنسان إخواني في الله يسمع الأحاديث في الحلم والأخلاق، لكن بمجرد ما يطيش ويغضب يسب يشتم يلعن إلى غير ذلك، أين أثر العلم عليك؟ أين أثر العلم عليك؟ الإمام أحمد لما سبه رجل في المجلس أمام الناس ما رد عليه بكلمة، قالوا يا أبا عبد الله رد عليه، قال فأين العلم؟ أين العلم؟ يعني إذا رددنا عليه أين ثمرة العلم؟ هنا الانتفاع بالعلم. لكن أما أن يكون الإنسان صلى الله عليه وسلم والعافية يقرأ ويكتب ويحفظ، وفي التطبيق العملي الذي ينتفع الناس به الانتفاع العظيم، يترك ذلك كله، هذه المصيبة، هذه المصيبة هنا. ثم المصيبة عياذا بالله يوم لقاء الله، يوم لقاء الله. والله يا إخوان البلية كل البلية، والمصيبة كل المصيبة، عندما يدخل العالم النار، وعندما يدخل طالب العلم النار، وعندما يعذب من كان يقرأ في الدنيا القرآن والأحاديث والخير، ثم عياذا بالله كان يخالف ذلك كله ويعرض عن طاعة الله وعن عبادة الله. ما أغنى عنك العلم يا أخي، ما أغنى عنك العلم؟ العلم كما قال السلف إذا لم ينفع ضر، العلم إذا لم ينفع ضر، العلم إذا لم ينفع ضر، إذا ما انتفعت بالعلم في سلوكك وأخلاقك، إذا لم تنتفع بالعلم في تعاملك، إذا لم يحملك العلم على خوف الله وخشية الله، فأنت والله على خطر عظيم، أنت على خطر عظيم. فلنتق الله يا عباد الله، لنتق الله، ولنحرص على أن نطلب العلم الذي ننتفع به، الذي ننتفع به، ونسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. نسمع قوله عليه السلام: وأعوذ بك من علم لا ينفع. تطلب العلم بنية صادقة أن الله ينفعك به، أن الله سبحانه وتعالى يرفعك به في الدنيا وفي الآخرة، أن الله سبحانه وتعالى يدخلك بهذا العلم الجنة. عباد الله، نزول شيخنا بيننا نعمة من الله علينا، علينا والله أن نستغلها وأن نحرص عليها، وأن نعلم علم يقين أننا إن نصرنا هذا الدين وهذه الدعوة المباركة فإنما ننصر بذلك أنفسنا، فإن الله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم، ينصرك الله ويعلي قدره ويرفع شأنه، إن نصرت دين الله ودعوة الله. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بما تعلمنا وما نتعلم، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا بالعلم في الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، واعذروني على الإطالة، وجزاكم الله خير الجزاء.